بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، نواصل التعليق على مختصر الإمام مسلم. وقد كان حديثنا في الأسبوع الماضي، الحديث الذي توقفنا عنده هو الحديث 17. نبدأ اليوم إن شاء الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وغير حاضرين ولوالدينا ولجميع المسلمين. باب في الامر بالايمان واستعاذه بالله من وسوسه الشيطان. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسالونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال: وهو آخر في يد رجل، فقال: صدق وصدق الله ورسوله، قد سألت اثنان وهذا الثالث، أو قال: قد سألت واحد وهذا الثالث.
نعم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألونك يا ابا هريرة حتى يقولوا هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبينا انا في المسجد جاءني ناس من الاعراب، فقالوا: يا ابا هريره، هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال: فاخذ حصى بكفه فرماه به، ثم قال: قوم، صدق خليلي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. الحديث الاول حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسالونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال: وهو آخذ بيد رجل، فقال: صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث. اللي يقول هذا الكلام من هو؟ أبو هريرة رضي الله عنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني، كما في الحديث الآخر الذي سيأتي أيضا، أخبرني أن الناس سيسألونني من الذي خلق الله تعالى الله، لأن الشيطان لا يزال بالإنسان في الفكر والخواطر الخبيثة، فيبدأ يقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يصل إلى أن يقول له: من خلق الله؟ فأبو هريرة رضي الله عنه كان قد أحاط به رجلان أو ثلاثة، هنا شك، سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال: سألني واحد، هذا شك الراوي، وهذا الثاني، سألوه هذا السؤال فقالوا: من خلق الله؟ في الحديث الثاني يقول أنه جاء، أنه خصص يعني هؤلاء الذين أتوه كانوا من الأعراب، فجاءوا وسألوه فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ فقال: فأخذ حصا بكفه فرماهم، ثم قال: قوموا، صدق خليلي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أخبره أنهم سيسألونه هذا السؤال. هنا يرد على كل واحد منا مثل هذا السؤال أو مثل هذا التفكير، فهل هذا الذي ورد في الذهن يلام الإنسان عليه أو لا يلام؟ ما رأيكم؟ يلام إذا استرسل فيه وأطلق لنفسه العنان بالتفكير، وإذا كان شيئا يمر بذهنه مرورا فإنه لا يلام عليه، لأنه شيء لا يملكه. ولهذا نقل النووي رحمه الله عن المازري أن الخواطر التي ترد على المرء على نوعين: النوع الأول ما كان شيئا طارئا غير مستقرا في النفس، مجرد شيء مر في الذهن عابر، فهذا هو الوسوسة، وهذه هي الوسوسة، وعلاجها ما هو؟ أن يستعيذ المرء بالله من الشيطان الرجيم، وينفث عن شماله 3 مرات. وأيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم علاج آخر، أن يقال في مثل هذه الحالة: آمنت بالله، وفي رواية: آمنت بالله ورسله. وروي عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ العبد: قل هو الله أحد. فهذه علاجات الوسوسة 3: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والنفث شمالا 3 مرات، وقول آمنت بالله ورسله، وقراءة سورة الإخلاص. فهذه 3 علاجات للوسوسة. وهذا النوع الأول الذي ذكره المازري، وهو الخواطر غير المستقرة، وإنما الشيء العابر الذي يأتي في خاطر الإنسان، وهذا كما قلت لا يكاد ينجو منه أحد. أما الخواطر، يقول المازري، أما الخواطر المستقرة في النفس التي أوجبتها شبهة فلا تندفع إلا بالاستدلال والنظر. يعني من استقر عنده هذا الأمر لا يكفي فيه الأشياء التي ذكرناها قبل قليل، لأنها بالنسبة له ليست وسوسة، وإنما ماذا؟ شبهة. شبهة، والشبهة لا تعالج بالوسوسة، بدفعها بعلاج الوسوسة. واضح؟ الشبهة تعالج بأي شيء؟ بالمحاجة والمقارعة بالحجة، وبيان وجه الاستدلال، ونقض الأدلة، وهكذا. إذن لابد من التفريق بين الأمرين، لأن هذا يهمنا كثيرا، في خاصة في التعامل مع الناس الذين يكون عندهم شيء من هذا، لابد يفرق بين الأمرين. فأن تسأل تقول له هل هو شيء أنت مقتنع به، أو يعني غالب على ظنك أنه حقيقة، أو هو مجرد وساوس وخواطر. فإن كانت وساوس وخواطر فالأمر أسهل وأيسر، وأما إن كانت أشياء مستقرة في الذهن وشبه فلابد من الجلوس معه وتفنيد هذه الحجج الباطلة. وقد حصل للصحابة رضي الله عنهم شيء من هذا، وشيء من الخواطر الخبيثة، حتى جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه شيئا لو أنه سقط من السماء على أم رأسه كان أحب إليه من أن يتكلم به. يعني لو خيرنا بين أمرين، أن نسقط من السماء على رؤوسنا إلى الأرض، أو نقول هذا الذي في أنفسنا، لاخترنا الأول. يعني من بشاعة ما يدور في خواطرنا. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إذن سماها وسواس، بل قال في الحديث قال ذاك صريح الإيمان. ما هو؟ هل صريح الإيمان هو التفكير هذا؟ لا، صريح الإيمان هو أنك لا تستطيع أن تتفوه بها، ولا يمكن أبدا ولو أعطيت الدنيا. فهذا دليل على إيمانك وعلى أنك مؤمن بالله عز وجل، لكن الشيطان هو الذي يوسوس لك بمثل هذه الأشياء. نعم، تفضل.
باب في الإيمان بالله والاستقامة. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي حديث أبي أسامة غيره قال قلت آمنت، قال قل آمنت بالله ورسوله.
نعم، هذا الحديث حديث سفيان بن عبد الله الثقفي هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جمع الدين كله في هذه الجملة المختصرة. لما سأله فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال وفي حديث أبي أسامة غيرك. أبو أسامة هذا هو حماد بن أسامة، هو حماد بن أسامة يروي الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان الثقفي. وبالمناسبة سفيان الثقفي هذا راوي الحديث ليس له في صحيح مسلم إلا هذه الرواية، لم يروي مسلم عن سفيان الثقفي إلا هذا الحديث. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، يعني أريد أن تخبرني بشيء كافي، لا أسأل أحدا غيرك ولا أسأل أحدا بعدك، أريد كلمة موجزة مختصرة جامعة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين القول وبين الفعل، وهذا يدلك على أن الإيمان لا يكون إلا بالقول وبالعمل، إضافة طبعا إلى الاعتقاد، وهذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان. نعم.
باب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من النبيين إلا قد أعطي من الملائكة ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا لرب آمين.
نعم، حديث أبي هريرة هذا فيه بيان أن الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام أوتوا معجزات، فما من نبي إلا وأوتي وأعطي من الآيات ما كان سببا لاتباع الناس له أو بعض الناس. هذا معنى قوله: إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني بسبب هذه المعجزة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي. والمقصود ما هو؟ القرآن الكريم، يعني معجزة النبي عليه الصلاة والسلام التي أوتيها هي القرآن. هل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعطى إلا القرآن؟ ألم يؤتى معجزات أخر؟ بلى، معجزات كثيرة جدا، لكنه عليه الصلاة والسلام كأنه اختزل كل تلك المعجزات بأنها لا تقارن بأعظم معجزة، وهي معجزة القرآن الكريم. لماذا؟ ما هو الفرق؟ يعني لماذا كان القرآن أعظم معجزة من غيره؟ لا، أنا قصدي أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي معجزات، أوتي مثلا انشقاق القمر، أوتي أنه كان إذا يضع يده في الماء فينبعث من يديه الماء ويكفي للجيش كاملا مثلا، أشياء كثيرة، معجزات معروفة. هذه معجزات حق، وكانت سبب لإيمان بعض الناس، لكنها لا تقارن بمعجزة القرآن. ما هو السبب؟ نعم، معجزة ماذا؟ خالدة. نعم، أن القرآن الكريم معجزة باقية إلى قيام الساعة، بينما المعجزات الأخرى التي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انتهت، آمن بها من رآها. وهكذا معجزات الأنبياء الأوائل، فجميع الأنبياء السابقين أوتوا معجزات، لكن تلك المعجزات التي آمن بها من رآها. نحن نؤمن بها لأن الله أخبرنا، لكن ما نؤمن بها حسا، وإنما نؤمن بها خبرا. أما الشيء الذي نؤمن به حسا وباقي بيننا إلى الآن فهو القرآن الكريم. ولهذا أنت ترى الآن القرآن لا يزال يهتدي بسببه ألوف البشر إلى الآن، لأنهم يرون فيه شيئا عجبا بأنواع المعجزات. طبعا الإعجاز القرآني أنواع وأشكال كثيرة. طبعا أعظم إعجاز في القرآن الكريم هو الإعجاز اللغوي البياني، هذا أعظم أنواع الإعجاز. لكن لأن الناس فسد ذوقهم وسليقتهم العربية، فلا تكاد تجد من يتأثر بالقرآن أو يدخل في الإسلام بسبب بلاغة القرآن إلا القليل. بينما الأوائل، العرب الأوائل، كان إسلامهم بسبب ماذا؟ بسبب القرآن وبلاغة القرآن. حتى كان يقول قائلهم: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا من بلاغة القرآن. لكن اليوم لأن الناس فسد ذوقهم كما قلت، واللغة فيها ضعف، لهذا تجد التأثر بالقرآن ضعيف عند المسلمين وحتى عند غير المسلمين، إلا من أوتي من البلاغة والفصاحة والبيان ما يستطيع معرفة، ما يستطيع بسببه معرفة أسرار وبلاغة القرآن الكريم. لكن ومع هذا فالقرآن الكريم ليس هو معجزا فقط في لفظه وبيانه، فهو معجز بأشياء كثيرة. ومن أكثر ما يدخل الناس فيه اليوم أو العصر هذا بسبب القرآن الكريم الإعجاز العلمي، فإنهم يرون ما يتحقق من آيات الله عز وجل في الكون، وهي كثيرة جدا، والمقام طبعا لا يتسع لذكرها. إذن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي أو أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن الأتباع لا ينقطعون، بينما الآن هل أحد يؤمن مثلا بمعجزة موسى عليه السلام ويدخل في الإسلام بسبب معجزة موسى؟ لا، أو عيسى أو غيره؟ لا، لأنها ذهبت. لكن القرآن نعم، لأنه باقي ومستمر إلى يوم القيامة. طيب، هنا سؤال: في قوله عليه الصلاة والسلام، أو دعنا نكمل الحديث الآخر لأن له ارتباط بهذا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحابنا.
نعم، هذا دليل على أن الرسالة عامة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للجميع، لكل الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كافة للناس، بشيرا ونذيرا. لكن هنا ملمح، هنا يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني. يهودي أو نصراني بدل من كلمة أحد. طيب هل اليهود والنصارى من هذه الأمة؟ هنا يقول: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني. فهل اليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني معناها حتى الآن نفس الشيء، الآن اليهود والنصارى يملؤون الأرض، فهل هم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ها محمد، ابن حجر رحمه الله ذكر في الفتح أن الأمة اللي هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع كلهم يطلق عليهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الأول تسمى أمة الإجابة، وهذا النوع هم عموم المسلمين يسمون أمة الإجابة. طبعا هذا يخرج منه اليهود والنصارى، الآن المقصود المسلمين، عموم المسلمين. النوع الثاني أمة الاتباع، وأمة الاتباع هم الصالحون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من اتبعوه سواء من الصحابة وغيرهم، من كانوا أكثر اتباعا، يعني أخص، هذه أخص. إذن يمكن لو رتبناها بالعكس أفضل، نقول أمة الاتباع وهم الصفوة والقلة الصالحون من هذه الأمة، ثم أمة الإجابة والمقصود بهم من عموم المسلمين. أما الثالثة هي أمة إيش؟ الدعوة، أمة الدعوة، وهذه يدخل فيها اليهود والنصارى وغيرهم، وهم المخاطبون بالدعوة، المقصود المخاطبون بالدعوة، وهذا كل أهل الأرض. فإذا دخول اليهود والنصارى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه، دخولهم من هذا الوجه، فهم لا يصح أن نطلق عليهم بإطلاق أنهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان المقصود أنهم من أمة إيش؟ الدعوة، وليس من أمة الأتباع، لأنهم ليسوا أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل.
عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت الشعبي
واللي قبلها الهمداني بسكون الميم. هذا الحديث في مسألة واحدة فقط، وهو بيان كلمة أو قضية الزواج بالأمة، حينما طبعا لا يجوز أن يتزوج الرجل الحر أمة إلا إذا لم يجد غيرها مضطر، فإذا اعتقها ثم تزوجها كان ذلك له أجران كما في الحديث. لكن بعضهم كما جاء في الحديث يقولون يعني هذا ما مثل الذي يركب بدنته. والبدنة هي ما يهدى من الإبل للحج، لا يجوز الإنسان أن يركبها، إذا أهداها من الهدي فلا يجوز أن يركبها إلا مضطرة، كما في حديث جابر في صحيح مسلم اركبها بالمعروف فقط، يعني إذا اضطررت إلى ذلك فاركبها بالمعروف. فهكذا لأن بعضهم أشاع أو نشر أو قال أنه لا يجوز الإنسان أن يتزوج بأمته التي أعتقها، فبين الشعبي رحمه الله له هذا الحديث وأنه على عكس ذلك بل له أجران، ثم قال في نهاية الحديث خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون ذلك فيما دون هذا إلى المدينة، يعني هذا حديث أعطيتك إياه مباشرة وقد كان يرحل إليه من الكوفة إلى المدينة. وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.